وآلك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة دامة على أعدائهم أجمعين ولعنة إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأل التوبة. الكلام يقع في الفصل الأخير من فصول التوحيد الأربعة، وهو في موارد جريان الأصول العملية. تقدم أن الأصول العملية هي نحو من أنحاء الأحكام الظاهرية، وتقدم أيضا أن الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوع في الشك. الأصول العملية أحكام ظاهرية، والحكم الظاهري بشكل عام ما كان الموضوع فيه مقيدا بالشك. في هذا الفصل نسأل هل أن الشك المأخوذ في الأصول العملية هل هو خصوص الشك في الحكم الواقعي، أو الأعم منه ومن الشك في الحكم الظاهري؟ أريد أسلط الضوء على هذا الشك المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري، اللي دائما يقولون الحكم الظاهري أخذ في موضوع الشك حتى يميزوا عن الحكم الواقعي الذي لم يؤخذ في موضوع الشك. هذا الشك يراد الآن بيانه. سابقا كان كلام مجمل أخذ في موضوع الشك، وعادة ما يقال الشك في الحكم الواقعي، لكن اليوم أريد نسأل هل أن هذا الشك الذي أخذ في موضوع الحكم الظاهري هل هو خصوص الشك في الحكم الواقعي أو لا؟ حتى إذا كان شك في الحكم الظاهري أيضا يجري هناك حكم ظاهري. هذا سؤالنا. توضيح ذلك أن الشك في الحكم الواقعي على نحوين، الشك في أصل الحكم الواقعي على نحوين. النحو الأول أن لا يقترن الشك في الحكم الواقعي بأي شك آخر، أن لا يقترن هذا الشك في الحكم الواقعي بأي شك آخر، كما لو شككنا في حرمة لحم الأرنب ابتداء من دون ضميمة شيء آخر، من دون شك آخر. فمرة نشك مثلا في حرمة لحم الأرنب ابتداء من دون وجود شك آخر، فنجري البراءة. البراءة تجري للتعذير عن الحكم الواقعي، يعني بين قوسين التحريم، لو كان ثابتا في الواقع. البراءة حينما تجري وظيفتها التعذير عن الواقع إذا صادف المكلف وإن خالف الواقع، كما لو أكل لحم الأرنب اعتمادا على البراءة وتبين مثلا حرمة لحم الأرنب، أو مثلا شك في وجوب الإقامة، شك في وجوب الإقامة وجرت الإقامة، جرت البراءة لرفع الوجوب، فلو اتفق وأن كانت الإقامة واجبة في الواقع لما كان المكلف ملوما ولا معاقبا اعتمادا على البراءة. وكما لو شك على المثال الثاني، وكما لو شك في وجوب السورة بعد علم بوجوب أصل الصلاة، هو يقطع بوجوب الصلاة، قامت الحجة عنده على وجوب الصلاة، الآية الكريمة يقرأها وأن أقيموا الصلاة لتدل على وجوب الصلاة، لكن شك هل أن الصلاة الواجبة هي الصلاة المشتملة على السورة أو أن السورة ليست بواجبة، شك في ذلك. هذا شو نسميه بحسب الاصطلاح؟ شك في المكلف به، اللي هو بالحقيقة مجرى لأصالة الاحتياط، لأن المكلف إذا صلى من دون سورة هو يحتمل الإطاعة، وقلنا سابقا أن قاعدة الاشتغال تقتضي الإطاعة اليقينية ولا يكتفى بالإطاعة الاحتمالية، فيجبر على أن يصلي صلاة مع سورة حتى شنو؟ حتى يقطع ببراءة ذمته وفراغ ذمته بعد أن كانت مشغولة قطعا. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا شك، هذا النحو الأول. النحو الأول هو ما لو شك بالحكم الواقعي ولم يقترن شك بأي شك آخر، كما لو شك في وجوب القراءة، في وجوب الإقامة، أو شك في وجوب السورة. الأول مجرى للبراءة، الثاني مجرى للاحتياط. الاحتياط شنو وظيفته؟ الاحتياط وظيفته أن ينجز الواقع لو صادف الواقع. إذا المكلف ترك السورة مع أن هذا المورد مجرى لأصالة الاشتغال والاحتياط، ترك السورة، يمكن للشارع المقدس أن يعاقب هذا المكلف، يقول له لأن الاحتياط كان ينجز في حقك وجوب السورة. صحيح أنت تجهل وجوب السورة، لكن الاحتياط نجز عليك هذا الوجوب المجهول. هذا المورد الأول، النحو الأول من أنحاء الشك في الحكم الواقعي. هذا النحو الأول هو القدر المتيقن لجريان الأصول العملية، إذ لا شك في أن الأصول العملية تجري في المقام كما بينا، إما أن تجري أصالة البراءة وإما أن تجري أصالة الاحتياط. هذا النحو من الشك في الحكم الواقعي هذا هو القدر المتيقن من موارد جريان الأصول العملية. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يقترن الشك في الحكم الواقعي بشك آخر، وهو الشك في الحجة على الحكم الواقعي. أن يشك في الحكم الواقعي ويشترك بذلك مع النحو الأول، لكن يضاف إليه شك آخر، وهو أن يشك في الحجة الشرعية على الحكم الواقعي. يعني يشك في الحكم الواقعي لكن يحتمل وجود أمارة، يحتمل وجود حجة شرعية قامت على هذا الحكم الواقعي المشكوك. بعبارة مختصرة، يشك في الحكم الواقعي ويشك أيضا في الحكم الظاهري. هذا النحو الأول اللي يمتاز عن النحو الثاني. اللي يمتاز عن الأول أن الأول كان شك، خلينا نسميه شك مجرد، شك بسيط كما راح يجي، شك مجرد عن شك عن الشك الآخر، يشك في الحكم الواقعي فقط. أما هذا النحو الثاني لا، يشك في الحكم الواقعي ويشك أيضا في الحكم الظاهري. شنو الحكم الظاهري؟ الحجية قلنا سابقا، مو الأمارة، الحجية. قلنا الحجية هي حكم ظاهري، أما الأمارة طريق ظني، الطريق الظني. لذلك كنا نقول أن الأحكام الظاهرية مو الأمارات، كنا نقول المجعولة في باب الأمارات، اللي الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات. المصنف بيّن من في أول الجزء الأول، قال الحجية. إذا شككنا في الحجية يعني شككنا في شنو؟ يعني شككنا في الحكم الظاهري، شككنا في الحكم الظاهري. هذا النحو الثاني. النحو الثاني أن نشك في الحكم الواقعي ونشك إلى جنب أيضا في الحكم الظاهري. الحكم الظاهري والشك في الحكم الظاهري له شكلان. هذا لازلنا نحكي بالنحو الثاني، نقول هذا الشك في الحكم الظاهري، الشك في الحجة، إلى شكلين. الشكل الأول هو أن يشك في صدور حجة شرعية، أن يشك في صدور حديث، في صدور رواية نعلم بكونها حجة لو كانت صادرة. يعني شنو؟ يعني احنا فرغنا من حجية خبر الثقة كما فعلا فرغ، انتهينا، خبر الثقة حجة، لكن في محل كلامنا نشك هل هناك خبر صحيح؟ هل هناك خبر ثقة دل على التحريم؟ أفرض إحنا قاعد نتحدث عن حرمة لحم الأرنب، أولا نشك في التحريم الواقعي، نقول من يدري أن الواقع هو حرمة لحم الأرنب لو إباحة لحم الأرنب، فنشك بالواقع. وبالإضافة إلى ذلك نشك في قيام حجة على التحريم، نقول خبر الثقة حجة قطعا، لكن هل هناك حج، هل هناك خبر ثقة وصل إلينا يدل على التحريم؟ هل صدر من الشارع المقدس حديث يدل على التحريم؟ فنشك في الحجة القائمة على التحريم بنحو الشبهة الموضوعية. يعني احنا فارغين من الحكم لكن نشك في تحقق الموضوع. اي موضوع؟ خبر الثقة، هل ثبت فعلا خبر الثقة او لا؟ هاي شبهة موضوعية. نشك في اصل وجود خبر الثقة الدال على التحريم. هذا الشكل الاول، الشكل الاول من شكلي الشك في الحجية. الشكل الثاني ان نقطع بوجودي طريق، ان نقطع بوجودي أمارة وبوجودي خبر، لكن نشك في هل ان هذا الخبر حجة او ليس بحجة. كما لو وصل الينا قطعا خبر حسن، خبر حسن يعني شنو اصطلاحا الخبر الحسن؟ المشتمل على بعض الممدوحين الذي لم يوثق صريحا كما في ابراهيم بن هاشم، ما موثق صريحا لكن ممدوح مثلا، فوصل لنا خبر حسن قطعا لا شك في ذلك، لكن احنا نشك في حجية الخبر الحسن. بعدنا ما نقع حين المسألة هل ان الخبر الحسن حجة او لا، هذا شو نسميه؟ نسميه شك في الحجية بنحو الشبهة الحكمية. اللي الشبهة الحكمية نرجع بها اهل الشارع المقدس، نقول له انت شنو حكمت على خبر الخبر الحسن بالحجية او لا؟ اما الشبهة الموضوعية ما يرجع بها اهل للشارع المقدس. اذا علمنا بوجوب اكرام العالم لكن ما ندري هل زيد عالم او لا، نقول هاي شبهة موضوعية، مو الشارع يسأل عنها، يسأل عنها مثلا الخارج، نتحقق خارجا من كون عالما او لا. الشك في الحكم الظاهري الى شكلين، مرة شك في وجود الحجة ومرة شك في حجية الموجود. اكو شيء موجود لكن اشك في حجيته، هذان شكلان. اذا فرغنا الان من النحو الثاني، قلنا النحو الثاني انه يشك في الحكم الواقعي محضا من دون ان ينضم الى شك، هذا قلنا لا شك في كونه مجرى للاصول العمليه. الكلام في هذا الثاني، النحو الثاني، شوفوا السؤال، هذا النحو الثاني لا شك في جريان البراءه الاصول العمليه بلحاظ الحكم الواقعي. اذا صار عندنا شك، يعني شك في الحكم الواقعي واقترن مع شك في الحكم الظاهري، نسأل نقول لا شك في جريان البراءة بلحاظ الحكم الواقع، لكن هل نحتاج إلى إجراء براءة ثانية بلحاظ الحكم الظاهري بلحاظ الحجية المشكوكة أو لا؟ أن البراءة الأولى تغني عن الثانية، ومورد جريان الأصول العملية هو فقط الشك في الحكم الواقع، وأما الشك في الحكم الظاهري فليس مورداً للأصول العملية. لذلك المصنف عنون هذا الفصل بمورد جريان الأصول العملية حتى نعرف العناوين. شنو معنى مورد جريان الأصول العملية؟ يعني يريد يسأل من خلال هذا العنوان، يقول هل أن الشك في الحكم الظاهري هو مورد من موارد جريان الأصول العملية كما كان الحكم الواقعي أو لا؟ مورد جريان الأصول العملية فقط هو الشك في الحكم الواقعي، هذا معنى العنوان اللي ذكر المصنف وهذا بحثنا. إذن بحثنا في تنقيح الحاجة وعدم الحاجة إلى براءة ثانية تجري بلحاظ الحكم الظاهري كما جرت الأولى بلحاظ الحكم الواقعي. هذا أصل السؤال، خلينا نقرأ ونجاوب عنه. قال مورد جريان الأصول العملية، لا شك في جريان الأصول العملية الشرعية، طبعا كلامنا في الشرعية واضح، لا شك في جريان الأصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقع. عند الشك في شنو؟ في الحكم الواقع، في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه كما في أصالة الاحتياط، كما لو شكينا في وجوب السورة في جزئية السورة، أو للتعبير عن كما في أصالة البراءة كما لو شككنا في وجوب الإقامة، أو في حرمة لحمل الأرنب تجري البراءة بلحاظ الحكم الواقعي. المصنف ابتدأ البحث بقوله لا شك، هذا القدر المتوقع اللي لا نشك فيه. إذن الشك في الحكم الواقعي هو مورد من موارد جريان الأصول العملية. سؤالنا على الثاني يقول: ولكن قد يشك في التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه. صار عندنا شك، شك في الحكم الواقعي، مرة شك ساذج بحث، مرة شك يقترن بالشك في الحجية القائمة عليه. ولكن قد يشك في التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه بنحو الشبهة الموضوعية، هذا الشكل الأول، كالشك في صدور الحديث. يا حديث، الحجة هو الحديث حجة قطعا، لكن شكينا في صدوره وفي وصوله، كما لو نقحنا مسألة حجية خبر الثقة، لكن أجانا خبر قول من أدري هذا الخبر خبر ثقة أو لا، بنحو الشبهة الموضوعية أو بنحو الشبهة الحكمية، هذا الشكل الثاني، كالشك في حجية الأمارة المعلوم وجودها. الأمارة موجودة قطعا، الطريق موجود قطعا، خبر حسن هذا موجود نعلم بوجوده، لكن نشك في حجيته، هذا الشكل الثاني. فهل يوجد في هذه الحالة، هذه الحالة الثانية، حالة أن يقترن الشك في الحكم الواقعي بالشك في الحكم الظاهر، هل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي فتجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك، فنجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك ونجري براءة أخرى عن الحجية أي عن الحكم الظاهري المشكوك، أو تكفي البراءة الأولى؟ وبكلمة أخرى، أن الأصول العملية هل يختص موردها بالشك في الأحكام الواقعية أو يشمل مورد الشك في الأحكام الظاهرية نفسها؟ وبذلك إذا أثبتنا الثاني وأثبتنا التعميم، بعد لن نعرف الأصل، لن نعرف الحكم الظاهري بما أخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي، لا نقول هو الحكم الذي أخذ في موضوع الشك ونسكت، يعني مطلقا سواء كان في الحكم الواقعي أو بحكم ظاهري آخر. هذا البحث مطروح لبيان مورد جريان الأصول العملية. قد يقال في مقام الجواب بأننا نحتاج إلى براءتين، في هاي الحالة الثانية نحتاج إلى براءتين، إحدى البراءتين تجري بلحاظ الحرمة الواقعية المشكوكة. خلينا نحكي على مثالنا تحريم لحم الأرنب، نقول عندنا موردين لجريان البراءة، المورد الأول الشك في الحكم الواقعي يعني في التحريم الواقعي، والمورد الثاني هو الشك في الحكم الظاهري، الشك في الحجية، نجري البراءة بلحاظ الحجية المشكوكة. الحجية المشكوكة أيضا تحتاج إلى براءة، وإجراء البراءة الأولى واضح لا تغني عن البراءة الثانية، أيضا لابد من أن نجري البراءة الثانية. والسر في ذلك هو أن لنا احتمالين، كل من هذين الاحتمالين صالحان للتنجيز، فإذا بقيا هذان الاحتمالان إذا بقيا على حالهما يصلحان للتنجيز، فلا بد لرفع المنجزية حتى نأمن جانبنا ونرفع المنجزية، لا بد من جريان الأصل المؤمن بلحاظ الاحتمالين معا، وإلا إذا بقى واحد من الاحتمالين هذا لوحده كاف في تنجيز الواقع علينا. أما بالنسبة إلى الأول، بالنسبة إلى الأول نقول احتمال الواقع هذا لابد إلى من مؤمن، شنو المؤمن؟ البراءة الأولى. أما بالنسبة إلى الثاني، الأول واضح، الأول واضح هو هذا المتعارف، الشك في الواقع منجز، لولا البراءة الجارية المؤمن. هذا واضح. خلينا نتكلم عن الثاني. الثاني نقول هذا صالح للتنجيز، هذا الاحتمال الثاني صالح للتنجيز. لأن شنو معنى الحجية المشكوكة؟ هاي الحجية المشكوكة، هاي الحجية التي يشك في وجودها أو في ثبوتها، هاي الحجية هل تنجز أو لا تنجز؟ إذا تنجز نحتاج إلى براءة، إذا لا تنجز لا نحتاج إلى براءة. نقول نعم هي صالحة للتنجيز، لأن معنى الحجية كما مر مرارا، شنو معنى الحجية؟ معنى الحجية هي إبراز اهتمام المولى بالملاك الواقعي، ولا يرضى المولى بتفويته حتى في حالات الشك والاشتباه. هذا معنى الحكم الظاهري، هذا معنى جعل الحجية. الشارع المقدس لما يجعل الحجية لخبر الثقة؟ يقول أن أنت الآن لست عالما بحرمة لحم الأرنب، لست عالما، فإذا بقينا إحنا وعدم العلم أنت الحرمة الواقعية لا تكون منجزة عليك. الشارع المقدس كيف ينجز هاي الحرمة الواقعية التي لم تصل للمكلف؟ ينجزها بأن يجعل الحجية للخبر الحامل لتلك الحرمة. يعني شنو يجعل الحرمة؟ يعني يبرز اهتمامه، يقول أنا أهتم بمفسدة حرمة لحم الأرنب الواقعية حتى في حالات الشك، حتى في حالات الاشتباه، حتى في حالات الاشتباه أنا لا أقبل للمكلف أن يوقع نفسه في تلك المفسدة، فيجعل الحجية لخبر الثقة الذي حمل التحريم. حينئذ المكلف بعد لا يعتذر، يقول أنا لا قطع لي بالتحريم، لا علم لي بالتحريم. يقول له صحيح لا قطع لك بالتحريم، لكن قامت الحجة عندك على التحريم، والحجة تبرز اهتمام المولى، فأنت لابد أن تبتعد عن تلك المفسدة حتى في حالات الشك والحيرة. هذا شنو معناه؟ معناه في محل كلام، في محل كلامنا في المقام نقول الحجية المشكوكة تعني إبراز اهتمام المولى. فنفس هذا الاحتمال إذا بقي احتمال اهتمام المولى يحتمل أن يطابق الواقع، فإذا طابق الواقع حينئذ يكون منجزا على المكلف. فالمكلف لأجل أن يرتاح من هذا الحجية المشكوكة، ولأجل أن يكون في أمان، ولأجل أن يؤمن جانبه، لابد من إجراء أصل مؤمن. شنو الأصل المؤمن؟ البراءة. وإلا من دون إجراء البراءة في الشك الثاني يبقى احتمال الحجية منجزا في حقه، ويكشف عن اهتمام المولى حتى في حالات الحيرة والشك، اللي احنا فارضين المكلف واقع في حيرة وشك، وبذلك يكون هذا الاحتمال منجزا عليه. حتى يتخلص من هاي المنجزية لابد من أن يجري البراءة الثانية. إذن النتيجة شنو؟ الجواب عن السؤال، الجواب نحن بحاجة إلى براءة أخرى، براءة ثانية غير البراءة التي جرت في لحاظ الحكم الواقعي، والبراءة الجارية في الحكم الواقعي لا تكفي في تأمين المكلف من جميع النواحي. هذا الاحتمال الثاني يسمى بالاحتمال المركب، يسمى الاحتمال المركب. في قبال الأول الاحتمال البسيط. ليش هذا احتمال مركب؟ لأن احنا بالحقيقة نشك في الواقع ونشك في طوله، نشك في طوله بالحجية القائمة، بالحجية المحتملة، فعندنا شكين في الحقيقة، عندنا احتمالين. هذا المصنف يسميه الاحتمال المركب، الأول يسميه الاحتمال البسيط. هكذا أجيب عن السؤال. قال: قد يقال بأننا في المثال المذكور نحتاج إلى براءتين، إذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز، إذا بقي واحد من هذين الاحتمالين يكفي في التنجيز. فنحتاج إلى مؤمن عن كل منهما، الاحتمال الأول احتمال التكليف الواقعي ولنسميه بالاحتمال البسيط احتمال التكليف الواقعي، الآخر احتمال قيام الحجة عليه، احتمال قيام الحجة عليه على منه؟ على التكليف الواقعي، خبر الثقة مثلا. وحيث إن الحجية معناها كما تقدم، شنو معنى الحجية؟ قلنا معنى الحجية هي إبراز اهتمام المولى، إبراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقع المشكوك الذي لا يرضى بتفويته حتى في حالات الشك، كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الأحكام الظاهرية. فاحتمال الحجة، معنى الحجية شنو؟ إبراز شدة الاهتمام. فاحتمال الحجية على الواقع المشكوك يعني احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضاه بتفويته، وعدم رضاه بتفويته، ولنسمي هذا الاحتمال بالاحتمال المركب، وعليه في البراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي، بل لا بد من التأمين من ناحية الاحتمال المركب أيضا ببراءة ثانية. هذا الجواب خلينا نقول عنه الساذج لهذا السؤال. المصنف راح يعترض عليه باعتراضين ويجيب على كلا الاعتراضين حتى يقوي هاي الفكرة ويعمق هاي الفكرة، لأن بعض الفكرة حتى إحنا حينما نقرأ هاي الفكرة قد تنقدح بأذهاننا بعض الإشكالات بعض الاعتراضات، راح يجاوب المصنف عنها. أكو سؤال؟ الاعتراض الأول راح يذكر اعتراض. الاعتراض الأول نقول في بيان أنه تقدم أن الأحكام الظاهرية هي خطابات تعيين أهم الملاكات الواقعية في ظرف الاختلاط والاشتباه. الشارع المقدس بناء على تفسير المصنف للحكم الظاهري، كيف يجعل الشارع المقدس الحكم الظاهري؟ يقول في حالات الاختلاط والاشتباه إذا اختلط مثل المباح بالحرام فإما أن ترتكب الحرام اتفاقا وإما أن تمتنع عن المباح، الأمر لا يخلو. فالشارع المقدس يحاول يقايس بين ملاكاته بين مفسدة الحرام وبين مصلحة التسهيل والترخيص ويقدم الأقوى من بين هذين الملاكين. فالحكم الظاهري هو وظيفته أن يشخص أقوى الملاكين، فإذا جعل الاحتياط احنا نفهم أن المفسدة في نظر الشارع المقدس أعظم من مصلحة الترخيص، وإذا جعل البراءة نقول بالعكس لا، مصلحة الترخيص أقوى من مصلحة الإلزام. هذا معنى الحكم الظاهري. يتفرع على ذلك أن الأحكام الظاهرية المختلفة متنافية بعضها مع البعض الآخر، وهذا تقدم في بحث سابق في الجزء الأول عنوان المصنف بالتنافي بين الأحكام الظاهرية. متفرع على هذا، متفرع على بيان حقيقة الحكم الظاهري، يقع التنافي بين حكمين ظاهريين متنافيين. ليش؟ لأن البراءة مثلا، البراءة تعني أن ملاك الترخيص أقوى من ملاك الإلزام، فإذا جعل الشارع المقدس في نفس هذا المورد الاحتياط، شنو معنى الاحتياط؟ معنى الاحتياط بالعكس، يعني أن ملاك الإلزام أقوى في نظر الشارع من ملاك الترخيص، وهذان أمران متنافيان لا يجتمعان. ما يمكن أن نقول هذا أهم وفي نفس الوقت الثاني أهم، الأول أقوى من الثاني وفي نفس الوقت نقول الثاني أقوى من الأول. لذلك يقع التنافي بين الأحكام الظاهرية المختلفة، شوفوا بوجوداتها الواقعية أصلا الحكم الظاهري هو ينافي الحكم الظاهر الثاني بوجود الواقع. يعني شنو بوجود الواقع؟ يعني بقطع النظر عن وصوله إلى المكلف. قبل أن يصل إلى المكلف وقبل أن تصل النوبة إلى علم المكلف بهذين الحكمين الظاهريين، المكلف علم بالحكمين أو لم يعلم، هما حكمان متنافيان في نفسهما بقطع النظر عن الوصول وبقطع النظر عن العلم اللي عبر عن المصنف التنافي بحسب الوجود الواقعي، خلافا للسيد الخوئي اللي كان يقول أن لا، الأحكام الظاهرية لا تتنافى بعضها مع البعض الآخر بوجوداتها الواقعية. ليش؟ لأن السيد الخوئي شنو تفسيره للحكم الظاهري؟ شنو تفسيره؟ ننسى المباني. تفسيره قال أن الحكم الظاهري هو مصلحته في نفس جعله، نفس جعله هو بمصلحة، ولا محذور في أن توجد مصلحة في جعل البراءة وفي أن توجد مصلحة أخرى في جعل الاحتياط، ماكو تنافي. نعم، حينما يصل هذان الحكمان الظاهريان للمكلف، المكلف يتحير، يعني في مقام الامتثال يقع التنافي، أما في مقام الوجود وفي مقام الثبوت لا تنافي بين الحكمين الظاهريين. على أي حال، على مسلك المصنف نقول أن الحكمين الظاهريين المختلفين متنافيان، فلا يمكن أن يجتمعا. بناء على ذلك، هذا كل ما له علاقة بمحل كلامنا، نجي نطبقه في محل كلامنا. بناء على ذلك نقول لا يمكن إجراء البراءة الثانية، لا يمكن إجراء البراءة الثانية، حتى نعترض على هذا الجواب. هذا الجواب قال نحن بحاجة إلى إجراء براءة ثانية، البراءة الأولى لا تكفي، البراءة الأولى تؤمن بالإحاض الواقع، أما بالإحاض الحجة المشكوكة نحتاج إلى براءة ثانية. نقول في مقام الاعتراف على هذا الجواب لا يمكن أساسا إجراء البراءة الثانية، لأننا إذا أجرينا البراءة الثانية كما هو مدعى هذا القائل، مع أن الحجية محتملة، إحنا قاعد نقول عندنا شك ثاني، هذا الشك بالحكم الواقعي اقترن بالشك بالحكم الظاهري، يعني الشك في الحجية، الشك في الحكم الظاهري. فإذا أجرينا البراءة الثانية وجعلنا المكلف في أمان مع أن الحجية محتملة، شنو معنى الحجية؟ معنى الحجية هي إبراز الاهتمام بالمفسدة الواقعية، وأن المفسدة الواقعية الملزمة أقوى في نظر الشارع المقدس من الترخيص. نحن قاعد نقول عندنا شك في الحكم الواقعي وعندنا شك في الحجة القائمة على تحريم لحم الأرنب. فالحجية شنو معنى الحجية؟ قيام الحجة والحكم الظاهري على تحريم لحم الأرنب، يعني شنو؟ يعني الشارع المقدس يهتم بالمفسدة الملزمة أكثر من اهتمامه بمصلحة الترخيص. فإذا أجرينا البراءة الثانية بلحاظ الحجية، هذا شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس يهتم بالترخيص أشد من اهتمامه بملاك الإلزام بالمفسدة، وهذان أمران لا يمكن أن يجتمعان، لا يجتمعان أصلا. ما يمكن أن نقول أن الشارع يهتم بملاك الترخيص وفي نفس الوقت نحتمل أن يهتم بملاك الإلزام. ليش نقول يحتمل؟ نحن قاعد نحتمل الحجة ولا نقطع بالحجة. وحينئذ لا يمكن إجراء البراءة الثانية. إن قلت هذا اعتراض يرد على الاعتراض أو إشكال دخل قد يرد على الاعتراض، إن قلت نحن في المقام لا نجزم بالحجية حتى تقول أن جعل الحجية يعني تقديم المفسدة وجعل البراءة يعني تقديم البراءة، نحن لا نجزم بالحجية، فلا جزم بحكمين متنافيين. نقول إذا جزمنا بالحجية وجزمنا بالبراءة، نقول الحجية حكم ظاهري يقتضي الإلزام، والبراءة حكم ظاهري يقتضي الترخيص، هذان حكمان ظاهريان متنافيان، هذا صحيح. أما إحنا في محل كلامنا شنو عندنا؟ عندنا جزم بالحجية لو عندنا شك في الحجية، عندنا شك في الحجية، فما عندنا حجية معلومة حتى تنافي البراءة. فإذا لا يأتي المحذور المتقدم نقول هذا جمع للمتنافيين وهذا محال. المحال هو اجتماع المتنافيين، احنا ما عندنا اجتماع للمتنافيين، عندنا احتمال اجتماع الحجية المنافية للبراءة، احتمال اجتماع المتنافيين، هكذا قد يقال. لكن جوابه واضح، الجواب عن ذلك أن صحيح نحن لا نلزم بالحجية، لكن مجرد احتمال الحجية هو كاف في إثبات المحذور. مجرد أن نحتمل الحجية هو نفس هذا الاحتمال لا يجتمع مع البراءة. احتمال الحجية مع البراءة هذا يلزم من احتمال اجتماع المتنافيين، والمتنافيان واجتماع المتنافيين أمر محال نعلم بعدمه، ولا يمكن أن نصدق باجتماع المتنافيين بأدنى درجات التصديق. ما يمكن أن نقطع باجتماع المتنافيين، كما لا يمكن أن نظن، بل لا يمكن أن نحتمل، لا يمكن أن نحتمل اجتماع المتنافيين. اجتماع المتنافيين محال نعلم بعدمه، نعلم بعدمه يعني لا نحتمل هو لو بأدنى درجات الاحتمال. فحتى احتمال اجتماع المتنافيين هذا أمر محال. فمع إجراء البراءة، مع إجراء البراءة ينبغي أن لا نحتمل الحجة، ينبغي أن نقطع بعدم الحجة، وإلا إذا احتملنا الحجة التي تعني الاهتمام بالمفسدة وفي نفس الوقت نجري البراءة التي تعني الاهتمام بالترخيص، هذان أمران لا يجتمعان ولو على سبيل الاحتمال فضلا عن الجزم. إذن يعود الاعتراض على إجراء البراءة الثانية، وإجراء البراءة الثانية لا يمكن أن يجتمع مع احتمال الحجة. هذا الاعتراض الأول. قال: وقد يعترض على ذلك بأن الأحكام الظاهرية كما تقدم في الجزء السابق متنافية بوجوداتها الواقعية. يعني شنو؟ يعني بقطع النظر عن وصولها، حتى لا تقول ليش هذا ذكر، حتى لا تقول احنا لا علم لنا بالحجة، الحجة ليست بواصلة، نحن نشك في الحجة، نقول مع ذلك الحجة لو كانت ثابتة واقعا هي تنافي البراءة. نحن لا نحتاج في تمامية التنافي بين الحكمين الظاهرين المختلفين إلى الوصول وإلى العلم، حتى بوجود الواقعي غير المعلوم هو ينافي البراءة. يقول: متنافية بوجوداتها الواقعية، فإذا جرت البراءة، يعني البراءة الثانية هاي اللي هو يدعي، القائل هذا القائل اللي يدعي بجريان البراءة، إذا جرت البراءة الثانية عن الحجية المشكوكة وفرض واحتمل أنها ثابتة، من الحجة وفرض أن الحجية كانت ثابتة يلزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين. اجتماع الحجية اللي تقدم الملاك الإلزامي والبراءة اللي تقدم الملاك الترخيصي، هذان أمران لا يجتمعان متنافيان، لا يجتمعان لا على سبيل القطع ولا على سبيل الاحتمال، مثل اجتماع النقيضين. نحن لا نصدق باجتماع النقيضين لا على سبيل القطع ولا حتى على سبيل الاحتمال، لأن اجتماع النقيضين معلوم العدم، معلوم العدم، فإذا احتملنا في جانب آخر يعني نحن لا نعلم عدمه، فيلزم اجتماع النقيضين، هم نعلم العدم وهم لا نعلم العدم. المحال محال ولو بأدنى درجات الاحتمال. صحيح إحنا لا جزم لنا بالحجية، لكن إذا شككنا في الحجية ما يمكن أن تجتمع مع البراءة، يلزم اجتماع المتنافيين. هذا الاعتراض الأول يأتي جوابه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد.